وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد، فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. أيها الإخوة الكرام، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ملاك الأمر كله في صلاح القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكثير من الإخوة خاصة من الشباب يقول: كيف يحافظ الإنسان على نقاء قلبه واستقامة أمره بعد رمضان؟ يعني بعد رمضان ستطلق الشياطين، ويعود الناس إلى إلف عاداتهم في الطعام والشراب ومعافسة الأزواج والأموال وما إلى ذلك، فينسون كثيرا. فصلاح القلب أيها الإخوة الكرام في أمور كثيرة، يعني أذكر منها في هذه الموعظة 10 أمور فاحفظوها. أولها وأيسرها الإكثار من ذكر الله جل جلاله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإكثار من ذكر الله، يعني عندنا أذكار أيها الإخوان ما ينبغي أن نخل بها، أذكار الصباح وأذكار المساء، وكذلك الأذكار التي تكون دبر الصلوات المكتوبات، وكذلك الأذكار المسنونة عند المناسبات، يعني عند الدخول، دخول المنزل والخروج منه، عند دخول المسجد والخروج منه، عند تناول الطعام ونحو ذلك من الأذكار. كلما كان الإنسان أكثر ذكرا لله فإن قلبه يكون صالحا. فإن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوه يقول: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، قالوا: فما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: ذكر الله، ذكر الله يجلي هذا القلب. وكذلك الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، على الأقل 10 مرات إذا أصبحت و10 مرات إذا أمسيت. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي 10 حين يصبح و10 حين يمسي حلت له شفاعتي يوم القيامة. طيب، الإنسان الذي يستطيع أن يصلي عليه 100، الذي يستطيع أن يصلي 1000، 10,000، لا شك أنه أفضل وأكرم وأحسن وأولى بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو السبب الأول لصلاح القلب. السبب الثاني أيها الإخوان الإكثار من النوافل، الإكثار من النوافل، نوافل الصلاة والصيام والصدقة ونحو ذلك. يعني الإنسان ما يقتصر فقط على 17 ركعة في كل يوم وليلة، لا، يضم إليها السنن الرواتب 12 ركعة. من صلى لله في كل يوم وليلة 12 ركعة سوى الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. وكذلك المحافظة على الوتر 11 ركعة كما نصنع الآن، من لم يستطع ف9، من لم يستطع ف7، ف5، ف3، وأضعف الناس عزما وأبطأهم همة من عجز عن ركعة الوتر ما يؤديها، نسأل الله العافية. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وقال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، يعني من السنة بعد أذان المغرب أن تركع 2 ركعات. كذلك أيها الإخوان سنة الضحى، صلاة الضحى التي أقلها 2 ركعات وأكثرها 8 ركعات أو 12 ركعة، وعند الله مزيد. هذا هو السبب الثاني. أيضا الصيام، ما تفطر يوم العيد ثم بعد ذلك لا تعرف للصيام طريقا إلا في رمضان من العام الآتي، لا، ما تنسوا صيام 6 من شوال الإنسان إذا استطاع أن يصوم الثلاثة البيض، إذا استطاع أن يصوم الاثنين والخميس، إذا استطاع أن يصوم يوما ويفطر يوما، إذا استطاع أن يصوم التسعا من ذي الحجة، وكذلك يصوم من شهر الله المحرم ما استطاع، ويجعل ذلك سرا بينه وبين الله، ما استطاع إلى ذلك سبيل، يعني ما يعلن بأنه صائم، وإنما يجعل ذلك سرا بينه وبين الله عز وجل. فهذا هو السبب الثاني. السبب الثالث أيها الإخوان، الاستعانة بالدعاء. الاستعانة بالدعاء، دائما أدعو الله عز وجل أن يصلح قلبك، أدعو الله عز وجل أن يقوي إيمانك، أدعو الله أن يحبب إليك الإيمان وأن يزينه في قلبك، وأن يكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. دائما سل الله عز وجل هذه الأمور الطيبة. كثيرا ما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، هكذا كان يدعو: اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، اللهم إني أسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق، وأسألك نجاحا يتبعه فلا. هذه الدعوات النبوية كلها تركز على مسألة القلب هذه. فالاستعانة بالدعاء أيضا باب عظيم لصلاح القلب. ثم السبب الرابع أيها الإخوان، البعد عن المعاصي. فمن كان عن المعاصي أبعد فإن قلبه أصلح. ماذا أعني بالمعاصي؟ أعني كل المعاصي، سواء المعاصي القلبية أو المعاصي التي تقترف به الجوارح. المعاصي القلبية كالحسد والغل والعداوة للمؤمنين وإضمار البغضاء لهم، من معاصي القلوب كذلك الغش، أن يبيت الإنسان وفي قلبه غش لمسلم، من معاصي القلوب الحقد وغير ذلك. ثم معاصي الجوارح التي نقترفها بأعيننا بأذاننا بألسنتنا بأيدينا بأرجلنا، أكل الحرام، هذه كلها من المعاصي التي ينبغي للإنسان أن ينأى عنها. ثم السبب الخامس، التفكر في آلاء الله ونعمه وفي مخلوقاته وفي بديع صنعه. قال عامر بن عبد قيس رضي الله عنه: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: إن صلاح القلب في التفكر، إن صلاح القلب في التفكر. الله جل جلاله ذم ناسا فقال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الواحد فيهم أبدا ما يفكر في الشمس، في القمر، في السماء، في الأرض، في الجبال، في خلقة الإبل، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ما يفكر في شيء من ذلك. فهذه خمسة أسباب لعلكم عرفتموها: أولها الإكثار من ذكر الله عز وجل، ثانيها الإكثار من النوافل، الإكثار من ذكر الله، ومن ذكر الله الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم الإكثار من النوافل، ثم الدعاء. الدعاء، الإنسان دائما إذا سجد يدعو الله بأن يصلح قلبه. ثم رابعا البعد عن الذنوب والمعاصي كيفما كانت. ثم خامسا التعبد لله عز وجل بالتفكر، تفكر: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وكثيرا ما تختم آيات القرآن بقوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يتفكرون، وفي بعضها يتذكرون. والله جل جلاله ذم المنافقين قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمعاذ الله أن نكون من هؤلاء. ثم السبب السادس أيها الإخوان، تقديم محاب الله ورسوله على هوى النفوس. يعني الآن في رمضان، هذا خير مثال، هوى النفس في الطعام والشراب والنساء، نمتنع عن هذا كله خلال النهار وفي أيام الاعتكاف هذه في العشر الأواخر خلال النهار، وأيضا بالليل ممنوعون من النساء. قدمنا ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفوسنا. الآن أنتم محتبسون في المسجد في كل يوم قريبا من ساعتين، تصلون العشاء ثم التراويح ثم أيضا تحتبسون في صلاة التهجد. النفس تشتهي أن تنطلق مع رغباتها أهوائها، لكننا نقدم ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفوسنا. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف به في النار. طيب، السبب السابع أيها الإخوان: طلب العلم. طلب العلم، العلم النافع. يعني يا أيها الأخ الحبيب، الناس مشغولون، لكن على الأقل اجعل لك في الأسبوع مرة تجلس مع إخوانك تتدبرون القرآن، أو تحضر في مجلس من مجالس العلم في بيت من بيوت الله، أو تسمع مادة نافعة ونحو ذلك من الأسباب التي يرق بها قلبك وينصلح بها حالك. طلب العلم من أعظم ما يصلح الله به القلوب، ومن أعظم ما يذهب الله به الهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن طالب العلم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا علما نافعا، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ثم السبب الثامن أيها الإخوان، وقد مضى الكلام عنه بالأمس: قراءة القرآن بالتدبر. قراءة القرآن، يا أخي ما يخلو يوم من الأيام من أن تقرأ شيئا من القرآن، لابد. فإنك حين تقرأ القرآن الله جل جلاله يكلمك، الله يكلمك. الآن لو أن الواحد منا اتصل به واحد من الكبراء فإنه يسر بذلك: الله ملك الملوك يكلمني ويكلمك بهذا القرآن. وقد قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لذلك الصحابة كانوا حريصين. عمر رضي الله عنه كان إذا لقي أبا موسى يجلس يقول له: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، ذكرنا ربنا. فيبدأ أبو موسى يرتل القرآن وعمر رضي الله عنه يسمع. وكان الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا هو وأخوه لا يفترقان حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة والعصر ثم يسلم عليه ويفترقان. فقراءة القرآن بالتدبر والتفهم من أعظم ما يصلح الله به القلوب. ثم السبب التاسع أيها الإخوة الكرام: معرفة الله جل جلاله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الأحباب، الآن لو تقدم لابنتي خاطب فأنا ما أعطيه إلا بعدما أسأل عنه، وأسأل عن عائلته، وأسأل عن عمله، وأسأل عن شهاداته، وأسأل عن أخلاقه، وأسأل عن تصرفاته، ولربما أمكث الشهر والشهرين في ذلك من أجل حياة الله أعلم قد تمتد إلى ما شاء الله، قد يموت أحدهما، قد يفترقان، الله أعلم. لكن الإنسان يحتاط. طيب الآن نحن نعبد الله، كيف نعبد من لا نعرفه؟ الآن نحن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نتبع من لا نعرفه؟ لابد أن نعرف الله. كيف نعرف الله جل جلاله؟ بالتعرف على أسمائه وصفاته جل جلاله. لابد أن تعرف معاني أسماء الله الحسنى. الله جل جلاله اسمه المتكبر، ما معناها؟ اسمه الجبار، ما معناها؟ مالك الملك، ما معناها؟ هذه الأسماء التي نرددها ونحفظها لابد أن نتعرف عليها، نتعرف على آلاء الله ونعمه من أجل أن نحبه، نحبه. الآن لو أن إنسانا جاءني بهدية فأنا أقول له من أعطاك؟ يقول أعطاني إنسان. من هو؟ من هو؟ أقول له يا أخي على الأقل من أجل أن ندعو له، من أجل أن نحبه، فإن الذي يهدي إليك تحبه. طيب، الله جل جلاله يهدي إلينا آناء الليل وأطراف النهار، لابد أن نتعرف على نعمه جل جلاله، ثم نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة سيرته ومعرفة سنته. الآن تقرأ السيرة فتدمع عيناك، تزداد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تقرأ معجزاته عليه الصلاة والسلام تزداد حبا للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم السبب العاشر وأخص به إخواني وأبنائي الشباب، الرفقة، الرفقة، الرفقة الصالحة. يا أخي لا تحرص على أن تستكثر من الأصحاب والأصدقاء، فإن الناس كما يقول العلماء أربعة، بعضهم كالغذاء وبعضهم كالدواء وبعضهم كالداء وبعضهم سم ناقع. بعض الناس كالغذاء، الغذاء ما نستغني عنه، لو أمسكنا عنه بالنهار لا بد أن نأكل بالليل، والإنسان لو ما أكل بالليل يقوم بالنهار وهو جائع، ما يستغني. بعض الناس ما تستغني عنه لأنه يدلك على الله، يذكرك بالله، يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر. وبعض الناس كالدواء، الدواء مرة مرة، صح ولا لا؟ يعني البنادول ده يا إخواننا الإنسان متى يتناوله؟ وقد تمر عليك سنة والحمد لله ما يحصل لك صداع. وبعض الناس صداعه علاجه النوم وليس البنادول، صحيح يا دكتور؟ ولا أنت داير الدواء بتاعك يمشي؟ فبعض الناس كالدواء وهو صاحب الدنيا، صاحب الدنيا تلجأ إليه في دنياك حينا بعد حين بقدر الحاجة. بعض الناس كالداء، كالداء يعني كالجرب، عافانا الله وإياكم، كالجرب. وبالمناسبة فائدة لغوية، التجربة جمعها تجارب وليس جمعها تجارب، تجارب، لأن التجارب انتقال الجرب من شخص إلى شخص، تفاعل. فلا تقل تجارب وإنما قل تجارب بكسر الراء، هذه يعني على الهامش. فبعض الناس ما يعني ما تلجأ إليه إلا في الضرورة وأنت مستعد لدفع الثمن. وبعض الناس ينبغي إذا رأيته من طريق أن تسلك طريقا آخر، وهو الطعان، اللعان، الفاحش، البذيء، الذي يستهزئ بالله وآياته ولا يبالي بالذي يقول. مثل هذا يجتنب تماما لأنه سم، والله جل جلاله قال لنا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم. هذا الذي يستهزئ بالله ويستهزئ بالرسول ويستهزئ بالقرآن وأنت جالس تسمع أو تتبسم له، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذه خمسة أخرى ذكرتها، أولها إنا لله وإنا إليه، نعم أنت تكتب ما شاء الله، تقديم ما يحب الله ورسوله على ما تهواه النفوس. طيب الذي بعدها طلب العلم، لابد نحرص على أن نعرف الحلال والحرام والحق والباطل. طيب بعدها معرفة الله، تراءة القرآن بالتدبر، تقرأ القرآن يكون لك في كل يوم ورد من القرآن. ثم معرفة الله ومعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الرفقة الصالحة، الرفيق الصالح الذي مثله النبي صلى الله عليه وسلم بحامل المسك، إما أن يحذيك، يعني يقول لك يا أخي كده شم هذا الطين، إما أن يحذيك يعني يعطيك لوجه الله، وإما أن تبتاع منه تشتري، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. يعني لو دخلت محل العطور على الأقل بتشم لك ريحة كويسة وتمرك، هذا الرفيق الصالح. وأما رفيق السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، نسأل الله العافية. فإياك أيها الشاب أيها الإبن الكريم، إياك ورفقاء السوء، ابتعد عنهم تماما، خاصة في زماننا الذي كثر فيه الحبائل الشيطان، وكثر فيه إيقاع الشباب فيما لا يحبه الله عز وجل من تناول المحرمات واقتراف الفواحش والموبقات. وأسأل الله أن يصلح أحوالنا جميعا.